فضيلة الشيخ، هل ورد حديث أن آدم، أن الله عز وجل قال لآدم أخرج بعثك من النار، قال وما بعثي من النار، قال من كل 1999. وقيل رواية، هل أنها وردت رواية من كل، هل وردت رواية أنه من كل 199؟
لا، هذا حديث الذي ذكره أن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، كلهم في النار إلا واحد من 1000. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا عظم على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ واحد من كم؟ من 1000 في الجنة والباقي في النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشر، أبشر، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومنهم 1000. فكبر الصحابة وفرحوا فرحا عظيما. أما من كل 1900، من كل 199، فهذا غلط ولا يصح.
شيخ أحسن الله،
أنت ليس من الضيوف، أنت مقيم هنا، ليس لك حق. أكرم الضيوف أولا، تفضل خذ مقيم. المقيم لا يقصر الصلاة، كل هذا المقيم يطلع. خلاص، هات، رد رد انت. هلا لي
يا شيخ.
نعم، تفضل
يا شيخ. بالنسبة للوالدة، تروح تصلي التراويح مع الإمام، فالإمام يقرأ آية فيها سجود، طبعا الوالدة ما تشوفه، تكون في الخلوة، فهي تركع، تحس منه ركوع. فهمت يا شيخ؟ فهي ما تدري إلا إذا قام قال الله أكبر. ماذا تفعل؟
تستمر معه،
تستمر معه
ولا تسجد، لأن هذا سجود تلاوة، ما هو داخل الصلاة. لكن ما تشوف النساء اللي حولها؟
لا، هي أغلب
المحك،
لا، هي المحك لبون مر ثلاث وكلبون عجز، ما فينا يقرون إذا ركان
كلهم
عجز من هيا.
الله يقبل منك.
اللهم آمين. أنا تستمر يا شيخ.
أي تستمر.
جزاك الله خير.
اليمين، نعم، تفضل.
السلام عليكم. بالنسبة لعامة الرافضة يا شيخ، يكفرون؟
إيش؟
عامة الرافضة هل يكفرون يا شيخ؟
هذه بارك الله فيك، الرافضة وغيرهم من أهل البدع، ما هو ليسوا على قول واحد، يعني هم يختلفون اختلافا كثيرا، منهم من يكفر ومنهم من دون ذلك، ومنهم العامي اللي ما يدري عن شيء، فلا يمكن الحكم عليهم بحكم عام حتى ينظر في كل شخص بعينه، وهكذا المعتزلة والجهمية وغيره من أهل البدع.
الله يجزاك خير.
نعم.
عند المرور من عند سور المقبرة يا شيخ، نسلم على المقابر؟
اي نعم، العلماء قالوا رحمهم الله انه يسن السلام على المقابر سواء مررت او وقفت، لكن كونك تقف وتدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير من انك تمر، لا سيما ان مرور الناس الان في السيارات في الغالب ويكون سريعا، ما يكمل الانسان ربع الوارد له تعدى المقبرة. ها؟ إيش؟ لا، إذا كان فيه السور ما تشوف المقابر، ما يكون زيارة. نعم. اليمين. مقيم أنت؟ ما سبحان الله. إذا كمل الإخوان اللي جاي من بعيد، فأنت إن شاء الله. والسؤال ترى ما هو سؤال للسائل فقط، السؤال للجميع. نعم.
شيخ، لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد؟
بإيش؟
لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد مع أن جميع الأنبياء دعوا للتوحيد؟
شو؟
لماذا
خص إبراهيم بدعوة التوحيد؟
بدعوة التوحيد.
كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. لكن إبراهيم كما تعلم أبو العرب وأبو الإسرائيليين، وهو يدعو إلى التوحيد الخالص. واليهود ادعوا أنهم أتباعه، والنصارى ادعوا أنهم أتباعه، والمسلمون هم أتباعه. فكان هو عليه الصلاة والسلام قص بأنه أبو الأنبياء وأنه صاحب الحنيفية، وأمرنا باتباعه لألا لنحقق أننا نحن أولى بإبراهيم، كما قال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. وقال ردا على اليهود والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم.
شيخ بارك الله فيك، ما حكم إعطاء الحجام يا شيخ مال على الحجامة؟
إعطاء على إيش؟
إعطاء الحجام مال على الحجامة.
لا بأس، لا بأس أن تعطي الحجام أجرته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن أجرة الحجام ليس حراما. قال: ولو كان حراما، لو كانت حراما ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته، وصدق رضي الله عنه. لكن كسب الحجام خبيث، بمعنى أنه ردي، لأنه ينبغي للحجام أن يتطوع ويتبرع، لأن في هذا إنقاذا لإخوانه من الضرر والهلكة، فكونه يأخذ على هذا أجرا نقول إن هذا الأجر ردي وليس حراما. هل يطلق الخبيث على الردي وهو حلال؟ نعم. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. فهمت؟ نعم. نعم.
عليكم. عندنا في الكويت المحامي هو محامي أما أن يكون خاص أو أن يكون محامي عام، والمحامي الخاص هو أن يشتغل عادة لحساب الدولة، ويعني يقوم في الدفاع عن حقوقها. ومن حقوق الدولة يعني أمثلة كثيرة، منها ما قد يعني يختلج في النفس من حيث الحلال والحرام، كمثل متابعة بعض الباعة المتجولين الذي تحرم الدولة من هذا النوع من التجارة، فهو يعني يقوم بدور الشخص الذي يدافع عن الدولة تجاه هذا الشخص الذي يعني يشتغل بالتجارة، ولكن حرمتها السلطة. أما المحامي العام فهو يشتغل في كل الأنواع كما تعلم يعني. فنرجو يعني البيان فيما يتعلق في المحامي الخاص والمحامي العام من حيث الشريعة.
وعلى كل حال، المحامي معناه المدافع الذي يحمي الحقوق، إذا كان بحق فلا بأس. يعني شخص له حق على آخر ويعلم أنه محق، لكنه لا يستطيع أن يعبر، فوكل شخصا آخر أقوى منه في العبارة ليدافع عنه، فهذا لا بأس به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستقل. أما المحامي الذي يريد أن ينتصب لمن وكله بحق أو بباطل فهذا لا يجوز. وأما التجول للبيع والشراء في بلد تمنع الحكومة من ذلك، فأرى أنه لا يجوز أن يتجول ويبيع ويشتري، لأن السلطان له أن يأمر وينهى بما لا يخالف الشرع. وإذا رأى أن من مصلحة التجارة أن لا تكون فوضى ومنع من التجول أو من التسوق في التجول فلا حرج، لأننا لو قلنا إن الإنسان يكون حرا في كل شيء لا يمتثل لأمر الحكومة ولا يلتفت له لكان فوضى. بقي علينا أن نقول الحكومة يجب عليها أن تنظر في الموضوع وأن لا تظلم أحدا. فإذا رأت مثلا أن أصحاب الدكاكين يحتكرون السلع ويبيعونها بأكثر من ثمنها وأن المتجولين يبيعونها بأقل قطعا لأنهم ليس عليهم إيجارات ولا مسؤولية، فيجب أن توفق بين هؤلاء وهؤلاء. فهنا نظران، النظر الأول للحكومة والنظر والثاني للمتجول. المتجول لا يجوز أن يتجول والحكومة قد منعت من ذلك، والحكومة يجب عليها أن تنظر في هؤلاء أصحاب الدكاكين أن لا يحتكروا السلع ويبيعوها حيث شاء بما شاء. خلاص سؤال واحد.
السؤال يا شيخ، لأن الشبهة تقع على بعض المحامين باعتبار أنهم يمارسون هذه المهنة وهم يحتكمون إلى القوانين الوضعية.
هي مو قانون وضعي، هذا قانون رأت الدولة أنه من المصلحة.
ليس أقصد قانون التجارة وقانون الباع المتجول، القوانين العامة في البلد.
ما نوش قانون العامة يحتاج أن ينظر الإنسان لكل قانون. نعم. اليسار عندك دور. يلا تفضل.
جار لي من الإسماعيلية وسلم علي.
ها؟ ما معه ميكروفون؟
اللي عندي. جار لي من الإسماعيلية يسلم علي، فهل لي أن أرد عليه السلام؟
نعم.
وهل لي أن أسلم عليه برضه؟
رد عليه السلام. عاملوهم بما يعاملونكم به، وادعوهم إلى الله عز وجل، لأن الإنسان مسؤول عن الدعوة إلى الله عز وجل، والجار أحق من تدعوه إلى الله. فأنت أدعوه إلى الله، إما أن تطلبه يزورك أو تزوره أنت وتدعوه إلى الله عز وجل وتبين له الحق. والإنسان بفطرته مجبول على الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. اليمين خذ.
يا شيخ أحسن الله إليك، هذا سائر من الحضر يسأل، يقول: هل يجوز تحنيط الميت وإنزاله في القبر بالتابوت؟ هذا يحصل عندهم في بعض البلاد الإسلامية.
لا يجوز أن يحنط الميت. إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة، فلا يمكن أن يحاول أن يبقى بدنه، وما الفائدة من بقاء بدنه؟
ليس المقصود يا شيخ يعني انه،
وربما يحنط ليبقى بدنه ويسلط الله عليه دواب له وام في قبره وياكل اكل.
بس المقصود يا شيخ لفتره مؤقته حتى بس يعني ينقل منه.
ابدا لا يمكن الا اذا كان هناك ضروره.
تعفن يا شيخ اذا ابكي.
كيف تعفن؟
يعني ينقل مثلا من المملكه الى بلد اخر.
طيب
فاذا ما حنط يتغير.
اولا لماذا ينقل الى بلد اخر؟
يعني
ما هي بالارض واحده؟
لكن بناء على طلب اهله يا شيخ.
طيب حتى أهل يبلغون يقول مهو بلازم، حتى لو أوصل الإنسان أن يدفن في مكان ما لا يلزم أن نمضي وصيته.
وإنزاله في القبر بالتابوت يا شيخ
لا يجوز إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة بأن تكون الأرض كلها ماء.
نعم.
هذا لا بأس، أما بدون حاجة لا.
نعم. أحسن الله إليك.
إنساق تعداك الدور كان بالأول جاء من عندك ما أخذ. نعم.
هنا يا شيخ.
يسار.
يا شيخ بارك الله فيك، ما المقصود بقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين؟
إيش؟
ما المقصود بقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟
نعم. المراد هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا يفوت سنة من السنوات أو وقت من الأوقات يكون فيها ثمر إلا أتته. يعني تؤتي ثمرها الذي يؤكل كل حين، يعني كل حين من وقت الثمار، ما هو معنى كل حين بالليل وبالنهار كل السنة لا. نعم.
شيخ مات أب عن ثلاث بنات وابنين وزوجة، والزوجة لها ابن وبنت من زوج آخر، ثم لحق به ابنه ولم يوزع الورث، هل يسقط حق الورثة من أبناء الأم؟
أولا الأبناء اللي من غيره ما لهم دخل، ما لهم دخل بالإرث. أبناء الزوجة من غير زوجها الذي مات ما لهم دخل في الميراث، والميراث لأبنائهم الذين هم من صلب. وابنه الذي مات إن كان له ورثة كأبناء مثلا له أبناء وزوجة فميراثه له، وإن لم يكن له أبناء وكان أولى الناس به إخوانه فإنه له.
لكن يسقط حق إخوانه من الأم ولا لا؟
الأخوان من الأم مع وجود الأبناء ما لهم شيء.
هم وزع الورث، ما وزع الورث عند وفاة الأب.
اكتب هذه براقة وجبة للعصر إن شاء الله تعالى، أو غدا.
غدا بنت
العصر
من الرياضة.
أي ما حاجة للرياضة، ما شاء الله العلماء فيها أكثر من ليس. نعم
نعم شيخ.
نعم.
بالنسبة يا شيخ لأحوال المدارس الآن وما يقع بعض الأخطاء السلوكية من الطلاب، فهل المدرس أو عموماً إدارة المدرسة الحق في الجلوس مع طلاب لم تظهر منهم يعني أي بوادر خطأ أو معصية، هل يجوز لهم الجلوس معهم والاستفسار وعن أشياء لم تبدر أصلاً منهم؟ يعني من باب التأكد عن أو البحث عن العناصر المفسدة بين الطلاب، مع أنه هذا الطالب ما ظهر من شيء، فهل يجوز أسأل عن أحواله وماذا عنده وماذا وراءه وماذا؟
هذه لابد أن يكون هناك قرينة قوية توجب تهمته، فحينئذ لا بأس أن نبحث، ولكن لا يكون هذا بين الطلاب، لأنه إذا كان بين الطلاب يخشى أن على هذا المسؤول أن يكون بريئا فيتهمه الناس. أما إذا لم يكن إلا كلام التلاميذ بعضهم ببعض فهذا لا يقبل.
يعني إذا لم يكن
لأن التلاميذ تعرف كلام بعض من بعض مشكل، هم أقران بعضهم يحسد بعض ويتكلم فيه وهو غير صادق.
يعني إذا لم يكن هناك
إذا لم يكن قرين لا 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 يستدعى،
لا يجوز هذا شيء.
نعم
أحسن الله إليك.
اليسار
سابقكم الله يا شيخ. يا شيخ ما حكم قول المدينة المنورة وما العلة في ذلك؟
المدينة المنورة هذا اسم حادث ما كان معروفا عند السلف، وهم يقولون إنها منورة أنها استنارت بالدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي ينور البلاد. ولا أدري قد يكون أول من وضعها يعتقد أنها نور إلى الآن وأنها تنورت بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، ما ندري عن نيته. لكن خير من هذه التسمية أن نقول المدينة النبوية. المدينة النبوية أفضل من المدينة المنورة، أحسن يعني، وإن كان ليس بلازم أيضا لو قلت المدينة كفى. ولهذا تجد عبارات السلف كل مثلا ذهب إلى المدينة، رجع من المدينة، سكن المدينة، والرسول يقول المدينة خير لهم، ولم يقل النورة ولا النبوية. لكن إذا كان لا بد من وصفها فإن النبوية خير من المنورة، لأن تميزها بالنبوة أخص من تميزها بالمنورة. إذ أننا إذا قلنا المنورة يعني التي استنارت بالإسلام صار ذلك شاملا إيش لكل بلد إسلامي فهو منور بالإسلام. فإذا كان لا بد أن تصفها بشيء فصفها بالنبوية. والآن سمعتم الأذان وبه ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
كنت أختلط بمريض فخشيت أن ينتقل إلي مرضه، فنذرت إن عافاني الله من هذا المرض أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم.
إيش؟
أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم، والآن أجد صعوبة في ذلك أحيانا.
نعم، أقول إذا وجد الصعوبة فمن الذي أوجب عليها النذر؟ ماذا تقولون؟ هي اللي أوجبت على نفسها، هي التي أوجبت على نفسها النذر. ولهذا لو أن الناس عقلوا أو بالأصح لو أن الناس فقهوا ما نذروا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي بخير. طيب والذي لا يأتي بخير هل نفعله؟ لا. ولهذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم النذر سواء كان في مقابل النعمة أو مقابل انتفاع نقمة، فإنه منهي عنه، مكروه كراهة شديدة. فنقول لهذه المرأة أنت الذي أوجبت على نفسك أن تقرأي البقرة كل يوم، وقراءة البقرة كل يوم ليس بصعب، يمكن تقرأ نصف جزء في أول النهار ونصف جزء عند صلاة الظهر ونصف جزء عند صلاة العصر. كم هذا؟ جزء ونصف، وتكمل بعد العصر أو في الضحى، فهو سهل. يعني البقرة جزآن ونصف تقريبا يمكن أن يقرأهما القارئ في خلال ساعة لا ربع، وهو سهل. ويجب عليها أن تفي بنذرها، فإن لم تفعل فأخشى أن تكون مثل من قال الله فيهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وما الجزاء؟ عجيب يا رب. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فنقول للأخت السائلة استعيني بالله واقرأ البقرة كل يوم كما ألزمت نفسك بذلك.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.